بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يطيب لأسرة تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة
أن تقدم لكم الدرس 62 بعد 100 الأولى
من شرح كتاب سنن الترمذي لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر وأبو
عمر. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
حدثنا عبد العزيز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار الحسين بن حريث المروزي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد الروايتين، منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب. روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مرسلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي وافق فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قصد بهذا الباب أن يبين الأصل الشرعي، وهو أن المسلم يجوز له أن يصلي حيث أدركته الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي فإن معه مسجده وطهوره. وهذا الحديث اعتبره العلماء رحمهم الله أصلا في صحة الصلاة على الأرض، حتى يدل الدليل على تحريم الصلاة فيها، ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأصل صحة الصلاة على الأرض، حتى يدل الدليل على بطلانها. وهذا الحكم، أعني جواز الصلاة على الأرض عموما، اختص الله به هذه الأمة وشرفها وأكرمها به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقد كان من قبلنا من اليهود والنصارى وأهل الكتاب لا يصلون إلا في الكنائس والبيع وأماكن الصلاة، ولكن الله تعالى خفف على هذه الأمة ووضع عنها الإصر والأغلال التي كانت على من قبلها، ومن ذلك مواضع الصلاة. وقوله الأرض كلها مسجد، أي أنه يجوز للمسلم أن يصلي على أي مكان من الأرض، وهذا بإجماع العلماء من حيث الأصل، إلا أنه دلت الأدلة على تحريم الصلاة والمنع من إيقاعها في أماكن مخصوصة، ومن ذلك الأماكن النجسة، حيث لا يجوز للمسلم أن يصلي على أرض نجسة حتى يقوم بتطهيرها. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا في نفر من أصحابه، فدخل أعرابي فرفع ثوبه ليبول في المسجد، فهم به الناس فنهروه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. فترك الرجل حتى قضى حاجته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله سجلا من الماء. فأمر عليه الصلاة والسلام بتطهير الموضع الذي بال فيه ذلك الأعرابي، لأنه من المسجد والناس تصلي في ذلك الموضع. والأصل عند العلماء أن المواضع النجسة لا يجوز للمسلم أن يصلي عليها، سواء كانت متصلة بالأرض أو قائمة على الأرض، ما دام أنه سيوقع الصلاة عليها. فلا يجوز أن يصلي في مواضع قضاء الحاجة التي فيها البول والغائط ونحوهما من الأشياء النجسة كالدماء. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الصلاة في المزابل، وكذلك في حكمها الأماكن التي يذبح فيها، لأن الدم المسفوح الذي يخرج حال الذكاة يعتبر نجسا، لأن الله تعالى قال: أو دما مسفوحا فإنه رجس. فنص سبحانه وتعالى على أن الدم المسفوح نجس، فلا تصح الصلاة في المزابل والمجازر، لأن المزابل أماكن النجاسة، وكذلك بالنسبة للمجازر، لأنه يجزر فيها فيسيل الدم المسفوح المنصوص على نجاسته. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في المقابر، كما في الصحيح من حديث جندب بن جنادة، وكذلك حديث جابر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والمسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبور، وكذلك فوق القبور وإلى القبور. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وإني أنهاكم عن ذلك، فلا تتخذوا القبور مساجد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القبور، وكذلك الصلاة في موضع أمامه القبر مباشرة. والسبب في ذلك أن الصلاة في القبور مظنة تعظيمها والغلو في أصحابها وأهلها، ولذلك خص أهل الكتاب ومن كان قبلنا الصلاة على الأنبياء والصالحين، واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالسبب في تحريم الصلاة في القبور أن ذلك وسيلة إلى تعظيمها والغلو في أصحابها، ومن هنا يقع الناس في الشرك وعبادة غير الله. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، وسيأتي بعد باب أو بابين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، وترجم له الإمام الحافظ رحمه الله بترجمة مستقلة. وأما أعطان البقر والغنم فإنه يجوز للمسلم أن يصلي فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص بالصلاة في مكان الغنم، أرخص في الصلاة في مرابض الغنم. فسئل عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه: قيل يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قيل: أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: لا. قال بعض العلماء: إنما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل لأنها خلقت من الشياطين، أو فيها من جنس الشياطين، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وكلام العلماء فيه في موضعه. وكذلك يمنع من الصلاة في الأماكن التي هي مواضع العذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من أماكن السخط والعذاب. فنص جمهور العلماء رحمهم الله على أن السنة لمن مر بأماكن العذاب ألا يجلس فيها، وأن يمر بها باكيا أو متباكيا. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمروها إلا وأنتم باكون أو متباكون. وثبت عنه في الحديث الصحيح أنه مر بمدائن صالح وهي بالعلا، فضرب ناقته وأسرع صلوات الله وسلامه عليه حتى جاوز موضع العذاب، تحذيرا للأمة من أماكن السخط والعذاب. ولذلك لا يجوز أن يدخلها المسلم، ولا أن يجلس فيها حتى لا يصيبه ما أصابهم. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم تبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فنص العلماء رحمهم الله على منع الصلاة في هذه الأماكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النزول فيها وعن سكناها والجلوس فيها، وهي الأماكن التي ثبت بالنص أن العذاب نزل بأهلها، كما ذكرنا في ديار ثمود ونحوها من الأماكن. واختلف العلماء رحمهم الله في الأماكن المغصوبة، فلو أنه اغتصب أرضا والعياذ بالله ثم صلى فيها هل تصح صلاته أو لا؟ فجمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة وأنه يأثم بالغصب. وقال الإمام أحمد وطائفة: إن الصلاة في الأرض المغصوبة تعتبر باطلة ويجب عليه أن يعيدها. وفي حكم ذلك عند طائفة من أصحابه أن يكون المسجد أو تكون الأرض مبنية من مال حرام، فإذا كان باني المسجد ماله من حرام والعياذ بالله، فإنهم يلحقونها بالصلاة في الأرض المغصوبة. والصحيح أن الصلاة في الأرض المغصوبة وفي الأرض التي هي من مال محرم الصحيح أنها صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الصلاة بأركانها وشرائطها، فكل صلاة وقعت من المسلم بأركانها وشرائطها وواجباتها فإننا نحكم بصحتها. وأما كونه مغتصبا للأرض أو كون ماله من حرام فإن هذا قد يؤثر والعياذ بالله في القبول، فلا يتقبل الله تلك الصلاة. وما هي الفائدة إذا صلى المصلي وكأنه لم يصلي لعدم الثواب والأجر من الله؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله قصد أن يشير به إلى الأصل في المساجد، أن الصلاة تصح في كل موضع، وكل موضع صلى فيه المسلم فإنه محكوم بصحة صلاته حتى يدل الدليل على بطلانها. ومن هنا أخذ بعض العلماء دليلا من الحديث، وإن كان حديثنا مضطرب الإسناد، فإن قوله الأرض كلها مسجد قول صحيح دل عليه الحديث المتفق على صحته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا الحديث في الصحيحين يغني عن حديثنا في إثبات الأصل أن الصلاة صحيحة على الأرض. ومن هنا قرر بعض العلماء أنه تجوز الصلاة في الكنائس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والكنيسة من الأرض، ولم يدل الدليل على بطلان الصلاة فيها. وكره طائفة من السلف والأئمة رحمة الله عليهم الصلاة في الكنائس ودور اليهود وغيرهم من أهل وغيرهم وغير أهل الكتاب، وذلك لأن فيها تعظيما لدينهم، قالوا فتكره الصلاة فيها. من هذا الوجه لأنه إذا صلى فيها كان ذلك نوع تعظيم لكنائسهم. والصحيح أن الصلاة صحيحة، وقال بعض العلماء إنما منع من الصلاة في الكنائس لأن اليهود والنصارى كانوا يبنون على قبور أنبيائهم وصالحين، فيمنع من الصلاة في الكنائس من أجل هذا. وبناء على هذا القول، فإذا ثبت أن الكنيسة مبنية على قبر نبي أو ولي من صالحيهم فإنه لا يجوز أن يصلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبور أو إلى القبور. وكذلك في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد، كل من ألفاظ العموم. ولذلك قرر أئمة الأصول رحمهم الله أن هذا اللفظ يدل على العموم والشمول، فحكم بالأصل الذي ذكرناه من صحة الصلاة في الأرض كلها حتى يدل الدليل على المنع. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا المقبرة والحمام، المقبرة مفعلة من القبر، والقبر معروف واحد القبور. ومن حكمة الله تبارك وتعالى وفضله على بني آدم أن سن لهم القبور تواريهم بعد موتهم، فتستر عوراتهم وتدفع عن الأحياء ضررا نتن من الأموات، فلا يتضررن بأمواتهم. ولذلك قال تعالى ثم أماته فأقبره. وقد نهي عن الصلاة على القبور لما ذكرنا. واختلف العلماء رحمهم الله هل الصلاة في القبور باطلة أو غير باطلة، فقال طائفة من العلماء: إذا صلى على القبور أو في القبور حكم ببطلان صلاته كما هو مذهب الظاهرية والإمام أحمد، وكذلك طائفة وكذلك هو مذهب طائفة من أهل الحديث. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبور، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وقال طائفة من العلماء: الصلاة في القبور صحيحة، ولكنها مكروهة لا تصل إلى درجة التحريم. وهذا هو مذهب المالكية، وكذلك هو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. وقال الشافعي وطائفة من أصحابه رحمهم الله: يفصل في القبور، فإن كان فيها صديد الموتى ونتنهم فإنه لا تصح الصلاة فيها، وإن كانت القبور بخلاف ذلك فالصلاة صحيحة. والذي يظهر والعلم عند الله تحريم الصلاة في القبور أو على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك كما في الحديث الصحيح، وسيأتي إن شاء الله بيانه وبيان وجه الدلالة والكلام على الصوارف التي استدل بها الجمهور على أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الكراهة لا على التحريم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل بنيان المسجد. قال: حدثنا بندار حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس وعائشة وأم حبيبة وأبي ذر وعمر بن عبسة وواثلة بن الأسقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح، ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود بن الربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما غلامان صغيران مدنيان.
الحديث الذي تقدم معنا في الباب السابق اختلف العلماء رحمهم الله في إسناده، وقد أشار الإمام الترمذي إلى علته حيث ذكر الاضطراب في الرواية. والذي اختاره الإمام البيهقي والدارقطني والإمام النووي من قبل أن الحديث ضعيف، فرجح الإمام البيهقي والدارقطني إرسال الحديث، وصحح إسناده الحاكم في المستدرك، وكذلك صححه الإمام ابن دقيق والإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع. وهنا ننبه على أمر مهم، وهو أن الإمام الترمذي رحمه الله التزم ألا يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوب، أي أنه ليس في جامعه رحمه الله حديثا موضوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي ذكرها وفيها ضعف ربما جاءت أسانيد أخر تدل على ثبوتها وصحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كانت ضعيفة الإسناد صحيحة المتن، حيث دل على صحة متنها دليل الكتاب أو دليل السنة أو هما معا. وهذا أمر معروف عند العلماء، ولذلك إذا فسرنا حديثا أو شرحنا حديثا تكلم العلماء على سنده، فإن هذا الشرح والبيان ربما يحتاج إليه عند ورود الطرق التي تقوي إسناد الحديث، وهذا هو دأب العلماء والأئمة رحمة الله عليهم. فالمراد من ذكرنا للحديث مع وجود الضعف فيه التنبيه على المسائل والأحكام التي تضمنها، وليس المراد الحكم بثبوته ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضعف في الحديث إذا كان من جهة حفظ الراوي وضبطه فإنه ربما أصاب المخطئ، ولربما كان ضبطه ضعيفا في حفظ نص اللفظ ولكن الأصل صحيح. ومن هنا يعتني العلماء رحمهم الله ببيان الأحاديث وشرحها والدلالة على ضعفها إن كانت ضعيفة، لأنه ربما انجبر ذلك الضعف. ولو أن العلماء من القديم تركوا الأحاديث الضعيفة كلها ولم يشرحوها، ووجد في زماننا بعض واطلع بعض المتأخرين على أسانيد تصحح بعض الضعيف فيما مضى، فإنه كان من الصعوبة بمكان أن يفهم متن تلك الأحاديث وأن يكون طلاب العلم على بصيرة بما فيها من الأحكام والمسائل. فالمقصود أن الحديث متنه صحيح، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الحمام، لأن الحمام مأخوذ من الحميم، والحمام في القديم هو المكان الذي يغتسل فيه، بخلاف زماننا فإنهم يطلقون الحمام على مواضع قضاء الحاجة ودورات المياه التي تقضى فيها حاجة الإنسان، وليس مراد المتقدمين بالحمام ذلك، إنما المراد به الموضع الذي يغتسل فيه. أما الحمام الذي في زماننا وهو المكان الذي تقضى فيه الحاجة فإنه بالإجماع لا يجوز أن يصلى فيه، ولا يجوز أن يذكر فيه الله جل وعلا إجلالا وتعظيما لشعائر الله، وبنع من إدخال الأمور التي فيها ذكر الله، لأن الله أمر بإكرام كتابه وكلامه كما قال سبحانه وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. فقوله في صحف مكرمة أي أنه ينبغي تكريمها، خبر بمعنى الإنشاء، فلذلك منع من الصلاة في هذه المواضع. وأما الحمام ففيه قولان مشهوران للعلماء رحمهم الله. جمهور العلماء على أنه يجوز أن يصلي في الحمام والصلاة صحيحة، وقال بعض السلف بالكراهة واختلفوا، فقال بعضهم كراهة تحريم، وقال بعضهم بكراهة التنزيه. وإذا ثبت الحديث فلا إشكال أنه لا يجوز أن يصلى في الحمام، وإذا ثبت أنه لا تجوز الصلاة في الحمام، فسقف الحمام آخذ حكم الحمام، لأن ما على الشيء أو نزل من الشيء آخذ حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فدل على أن ما سفل من الأرض وما على أنه آخذ حكم الأصل. ولذلك قرر جمهور العلماء أن المعتكف لو صعد إلى سطح المسجد من داخل المسجد لم يبطل اعتكافه، لأن سطح المسجد فوق المسجد وما على آخذ حكم ما سفل. ومن هنا صححوا الطواف بالدور الثاني والثالث من البيت وسطح المسجد، كل ذلك لأنه آخذ حكم الأرض، فإذا منع من الصلاة في الحمام فالسقف كمثله، ومن هنا منع من الصلاة في الموضع وما علا عليه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، من أدرك الجنازة وهي في المقبرة فهل له أن يصلي عليها؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمذهب طائفة من العلماء أنه لا يصلى في المقبرة لا صلاة نافلة ولا فريضة، بل حتى على الجنازة، فمن أدرك الصلاة على الجنازة في المسجد فقد أدركها، وإذا دخل بها إلى المقبرة فإنه موضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، ولم يفصل ولم يفرق عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك قالوا يبقى حكم الأصل على العموم، نهى عن الصلاة في المقابر، ونهى قال لا تصلوا في القبور، فهذا النهي عام لم يفرق بين صلاة الجنازة ولا غيرها. وأما صلاته عليه الصلاة والسلام على القبر فهذا بين عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم، وهذا واضح في الخصوصية له عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقول إنه يجوز إذا لم يدرك الصلاة في المسجد أن يصلي عليها في المقبرة، وأنه تترك للمتأخرين يصلون عليها، ولا شك أن الأحوط والأسلم البقاء على الأصل، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، لو طرأ قبر وأحدث في مسجد قديم فهل إذا نبش القبر تجوز الصلاة بعدها في المسجد؟ أثابكم الله.
لو إيش؟
فهل إذا نبش القبر؟
لا السؤال أولا،
يقول لو طرأ قبر وأحدث في مسجد قديم فهل إذا نبش القبر تجوز الصلاة بعدها في المسجد؟
إذا كان المسجد قديما وأدخل القبر فالاعتداء من القبر، ينبش القبر ويخرج من المسجد، ولا حرمة للقبر، بل حرمة المسجد أسبق، وبناء على ذلك يجب نبش هذا القبر وإخراجه من المسجد، ويبقى المسجد القديم لأنها أرض موقوفة للمسجد، والأرض الموقوفة للمسجد لا يجوز الاعتداء عليها لا من حي ولا من ميت، وبناء على ذلك فالداخل هو القبر، فيلغى ويخرج وينبش، وهي من المسائل التي يجوز فيها نبش القبور، لأن وضع القبر في هذا الموضع محرم شرعا، ولا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب ومفضية إلى الشرك والعياذ بالله وعبادة غير الله، فتخرج هذه القبور من المساجد وتبقى المساجد على الأصل، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل رجلان اتفقا على بيع أرض ثم قال المشتري أمهلني وتأخر لسنوات، ثم ارتفع سعر الأرض، فما الحكم أثابكم الله؟
هنا ننبه على مسألة حقيقة، وهي مسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ورد في السؤال، فالقديم مسجده وإدخال القبر لا شك أنه خلاف الأصل، وهذا أنكر أئمة السلف رحمهم الله ولم يستحبوا الفعل، وهذا معروف ومقرر عند أهل العلم، لكن الشذوذ والتهور والعياذ بالله والجرأة على القول على الله بدون علم، أننا نجد والعياذ بالله بعض المتأخرين أنه يفتي، حتى سمعت بعض طلاب العلم يقول ذلك، أنه لا تجوز الصلاة حتى في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه قبر، وهذا لا شك أنه شذوذ وخروج عن إجماع المسلمين. والذي يحب أن ننبه عليه، وهذه حقيقة معروفة، أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط ببناء من حوله، لا عن القبر نفسه، محاط عن القبر خشية أن يعبد وخشية الشرك، وهذا البناء القديم من عهد من العهد الأول في المئة الأولى التي بنى عمر بن عبد العزيز، لم يهدم الجدار القديم، يعني نفس القبر من حفظ الله عز وجل واستجابته لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري عيدا. أن هذا البناء وهذا موجود الآن، يعني من يعرف ودخل، حتى الذي يدخل الحجرة لا يقف على القبر مباشرة أبدا، مصمت ومغلق تماما ومحاط من جميع الجوانب، ثم حوله سياج، والذي يقف إنما يقف في الرحبة التي هي خارج القبر تماما. وهذا أمر ينبغي أن يعلم. إذا كان شخص، بعضهم يقول الصلاة وراءه لا تصح، وإذا كان أمامه لا تصح، وهذا باطل، لأن حجرات أمهات المؤمنين كلها كانت وراء هذا القبر، وكنا يصلين، إذا عنده جرأة يبطل بها صلاة أمهات المؤمنين ويشد بها عن الصحابة ويلقى الله عز وجل بذلك، هذا شيء آخر. أريد من طلاب العلم أن يتقوا الله وأن يعلموا أن أمامنا سلفا صالحا، وأن لهذه الأمة قرونا مفضلة، وحيثما جرى العمل عند العلماء والأئمة فعليهم أن يكفوا عن نبش هذه المسائل وإحداث الفتنة للناس حتى يشوشوا عليهم ويلبسوا عليهم أمور دينهم. فالمنبغي أن نقول إنه لا يجوز البناء على القبور، ونحن متفقون على ذلك، وأنه يحرم الصلاة على القبر وفي القبر، وأما هذا أمر مستثنى. ولو قال قائل إنه هذا داخل المسجد، نحن نقول ليس بداخل المسجد، هذه حجرات ضمت وأنكر ضمها. ولذلك لما أراد البعض يعظم هذا الأمر وقالوا القبة ولابد من إزالة القبة، قال الشيخ صالح رحمه الله البليهي، وكان من أعقل العلماء لما استشير في هذا الأمر، قال الذي بناها ظالم والذي يزيلها أظلم، لأن فيها فتنة للمسلمين، تشويش عليهم، هذه المسائل فيها تشويش وإحداث بلبلة وفتح باب لأهل السوء وأغراض الدنيئة للمساس بحماة الدين الذين لهم محافظة على شرع الله عز وجل، فهذه المسائل لا داعي إلى نبشها. الأصول متفقون عليها، لا نجيز الصلاة على القبور ولا في القبور، ولا نبيح لأحد أن يتعذر بهذه الأمور، لأن عندنا نصوص صحيحة فيها. أما وضع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وضع واضح كالشمس، قبره عليه السلام محاط ببناء بعيد عن القبر نفسه، يعني ليس القبر نفسه مجصص ولا مبني عليه، نفس التراب والحصى الذي كان عليه نفس القبر، حتى إنه كان ما قل أن يجرأ أحد ويدخل ذلك المكان، وهذه معروفة، الحوادث في ذلك معروفة ومشهورة. فلذلك من حفظ الله عز وجل وإلى زماننا هذا وهو محاط بهذا البناء الذي أشبه بالسور، والحجرة القديمة التي كانت موجودة وهي حجرة من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، حتى أنهم لما أرادوا البناء أرادوا أن يحفروا من أجل أساس، القصة مشهورة، دميت قدم، وكانت قدم عمر بن الخطاب، حتى أنهم اهتموا واغتموا وكانوا يظنون أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحجرة، حتى أنهم ما زادوا على الحجرة، وكان البناء على نفس بناء الحجرة، وهذا كله حفظ من الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا. فإحداث هذه المسائل والتشويشية ينبغي التنبيه عليه، أن هذه المسائل واضحة بينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم له حرمته وله مكانته، وما كان وراء القبر فهذه في الأصل أصلا كانت أبنية، وما أفتى أحد من أئمة السلف ولا من دواوين العلم ببطلان صلاة أمهات المؤمنين وصلاة من وراءها. وكل من يصلي في هذا يصلي في مسجد، ولو زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما زيد فيه لا ما شاء الله فهو من مسجده. ولذلك ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنه، أنهم زادوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرقوا بين الزيادة والمزيد، وكانوا يرونه لآخذا حرمة المسجد وآخذا فضل المسجد. فعلى كل حال هذه مواضع كلها الصلاة فيها صحيحة، وما أجمع عليه سلف الأمة، ففيه الغناء والكفاية بحمد الله وفضله، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: رجلان اتفقا على بيع أرض، ثم قال المشتري أمهلني، وتأخر لسنوات، ثم ارتفع سعر الأرض، فما الحكم أثابكم الله؟
هذه المسألة فيها تفصيل. إذا اتفق المتعاقدان وقال له بعتك هذا الشيء بكذا وكذا، قال قبلت وتم الإيجاب والقبول، فهذا بيع شرعي. ثم إذا قال المشتري أمهلني، فإن كان مراده أنه يمهله لدفع الثمن، وأنه قد اشترى الأرض وأن العقد قد تم، فلا إشكال، فالذي وقع الإمهال والنظرة عليه إنما هو ثمن الأرض لا عقد الأرض. وفرق بين الإمهال للعقد والإمهال في العقد والإمهال في ثمن المبيع الذي اتفق عليه بالعقد. وبناء على ذلك يحكم بأنه يجب عليه أن يدفع الثمن للبائع ولو كانت قيمة الأرض بلغت أضعافا كثيرة.
ولو نزلت قيمة الأرض لوجب عليها أن يدفع المبلغ المتفق عليه قليلا كان أو كثيرا، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. إذا قال له بعتك هذه الأرض بمليون، ثم بعد قال له أمهلني حتى يسدد المليون، ثم بعد 10 سنوات أصبحت الأرض قيمتها 100 مليون، لا يدفع إلا المليون، هذا حقه عند أخيه دين وآخذ حكم الديون، لا تجوز فيه الزيادة. ومن أفتى بالزيادة فقد أربى، ومن أفتى بالنقص فقد ظلم. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فرأس المال المتفق عليه في هذه الصفقة 1 مليون، يجب سدادها طال الأمد أو قصر. الحالة الثانية أن يكون قوله أمهلني خيار شرط، أي أنني قد وافقت عليها ولكني أريد منك الإمهال حتى أنظر وأمهل وأمعن النظر هل أقدم أو أحجم. فإن كان خيار شرط فخيار الشرط له صورتان. أولا، خيار الشرط مشروع لحديث حبان بن منقذ رضي الله عنه أنه كان يبتاع ويخدع في البيوع، فشكى إليه النبي، شكاه أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يحجر عليه، فقال عليه الصلاة والسلام إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار 3 أيام. فقوله إذا ابتعت فقل لا خلابة، يعني بيع المسلم المسلم لا خيانة ولا خديعة، ولي الخيار 3 أيام، يعني لي الخيار أن أرجع إلى أهلي وينظروا في هذه الصفقة، إما أن يمضوا وإما أن يحجموا. فهذا الحديث أصل في أنه يجوز لك إذا اشتريت شيء أن تطلب الخيار، ويجوز إذا بعت شيء أن تطلب الخيار وتقول أريد 3 أيام أشاور، تريد مثلا المشتري لا يفوتك، ولا تستطيع أن تبت البيع لأنك على شكك هل من مصلحتك تقدم أو تحجم، فأعطاك الله هذا الخيار. الخيار هذا النوع من الخيار يسمونه خيار الشرط. خيار الشرط له صورتان. إن كان قوله أمهلني من جنس خيار الشرط، يعني أنا قد أتممت البيع ولكن أريد منك نظرة أو إمهال حتى أمعن النظر وأستشير أهل الخبرة وأرجع إلى من عنده نظر وخبرة، فحينئذ له صورتان. الصورة الأولى أن يحدد المدة، فإذا حدد المدة ففي خلاف بين العلماء هل يجوز فيما زاد عن 3 أيام أو لا، والصحيح أنه يجوز أن يزيد على 3 أيام، وقوله لي الخيار 3 خرج مخرج الغالب في الرفق. وأما إذا كانت المدة مجهولة فهذا فيه غرر ولا يجوز، وبناء على ذلك إذا كان من جنس الخيار يبت في حكمي على هذا، تم البيع وسقط الخيار وله الخيار بمثله. وأما بالنسبة للحالة الأخيرة أو الأمر الأخير الذي ينبه عليه، أن يقول أن يكون قوله أمهلني أي أنني لم أبت البيع معك وإنما أريد بعد فترة أرجع وأشاور ثم آتيك من جديد حتى أعقد معك، فهذا بيع مؤجل على صفة يسمونه بيع الدين بالدين. والبيع إذا كان معلقا على أجل ومجهول ومعلق صيغة الإيجاب فيه على أجل قال أنا أشتري منك بعدين، فإن هذا ليس ببيع ولا يحكم بأن البيع ثبت، يعتبر العقد غير صحيح وغير واقع أصلا، وحينئذ يجددان العقد. ومن حق صاحب السلعة إذا ارتفع سعرها أن يقول له السلعة لا زالت في ملكي لأن البيع بيننا لم يتم. الخلاصة أنهما إن وقع بينهما إيجاب وقبول بصورة تامة يحكم فيها بصحة البيع فالبيع صحيح، ثم إن قصد النظرة بقوله أمهلني خيار شرط فإنه حينئذ على خياره وكان المنبغي أن يحدده. وأما إذا كان على الصورة التي ذكرناها من أنه قصد إمهال العقد كله فإنه لم يقع بينهما بيع، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول هناك ما يسمى بعقد المرابحة الإسلامية وقد كثر التعامل به في هذا الزمان، وصورته أنني إذا رغبت في عقار أو سيارة ولم يكن لدي المبلغ نقدا أكلفهم بذلك فيشترونها ويملكونها ثم يبيعونها علي بنسبة معلومة للبنك من عن المبلغ الأصلي لتلك السلعة، أرجو بيان ذلك مع التفصيل أثابكم الله.
أولا، أوصي طلاب العلم على أن لا يقبلوا أي اسم شرعي حتى يرجعوا إلى تعريفه عند العلماء والأئمة، لأن المسميات الشرعية توسع فيها، حتى إن الحرام يسمى باسم الحلال ويغطى الحرام تحت ستار شرعي سواء بحسن نية أو بسوء نية، وهذا أمر أعذر إلى الله سبحانه وتعالى أنه واقع وموجود، وأحذر طلاب العلم أن ينخدعوا بهذه المسميات. هذا أمر لا بد أن يوضع في الحسبان. ولذلك تجد الربا يقال له فائدة ويقال له استثمار ويسمى بغير اسمه، حتى إن الخمر لا تسمى خمرا، وقل أن تجد أحدا والعياذ بالله يتعاطاها يسميها باسمها، وإنما تسمى بأسماء، بل حتى تكون تلك الأسماء جذابة، حتى إن الحرام والعياذ بالله تجذب إليه القلوب ويستهوي النفوس. فالمنبغي على طلاب العلم أن لا يغتروا بالأسماء. ما هي المرابحة الإسلامية؟ المرابحة نوع من العقود صورته أن تشتري السلعة بمبلغ، وإذا جاءك أحد يشتري منك السلعة تقول له رأس مالي في هذه السلعة كذا وكذا، كم تربحني؟ هذا السبب الذي جعل الأئمة والسلف والعلماء يسمونه بيع مرابحة، يعني كم تعطيني ربحا على رأس المال. لماذا سمي هذا البيع بهذا الاسم وخص بأحكام ووضع لي باب مستقل في بعض كتب العلم؟ لأنه ربما أخطأ في الثمن وقال اشتريت ب100,000 وهو اشترى ب50,000، فإذا اشتريت أنت منه قال لك أنا اشتريت هذه السيارة ب100,000، رأس مالي 100,000، البيت رأس مالي 1,000,000، كم تربحني؟ فتقول له أربحك النصف، فتشتري ب1,500,000، فلو شهد شاهدان أنه اشترى بنصف مليون فإنه يجب عليه رد السلعة إلى 75,000 إلى 750,000 ريال. يعني هو قال اشتريتها ب1,000,000 فقال لك كم تربحني؟ فقل له أربحك النصف، معناه أن العقد تم بينكما على أن تربحه نصف الثمن الذي اشترى به. فإذا كذب وغش ودلس أو أخطأ رجع إلى الأصل الحقيقي وأعطي نصف الربح فيه. هذا سبب تخصيص هذا النوع من البيع بهذا الاسم. ما علاقة هذا بشخص يريد زواجا أو يريد أرضا أو سيارة، يأتي إلى بنك أو مصرف لم يشتري السيارة أصلا وليست عنده وليست في ملكه، فيقول له أريد السيارة الفلانية وأريد الأرض الفلانية، فيذهب ويشتريها البنك ثم يقسطها عليه ويقول مرابحة إسلامية. هذه هي المرابحة، وإسلامية أيضا، يعني على الأقل السلف رحمه الله تورع وقال مرابحة، أما هذه لا، مرابحة إسلامية. يا إخوان هذا أمر ليس من السهولة بمكان، نسبة الشيء إلى الشرع، نسبة الشيء إلى الإسلام ليس من السهولة بمكان. حتى التأمين على الحياة الذي تتفق نصوص الكتاب والسنة على تحريمه وأنه غرر وأنه لا يجوز في الأصل أن يؤمن الإنسان على حياته، هذا تأمين إسلامي، حتى أصبح التأمين إسلاميا. نحن نقول هذا لأنها حقيقة، ومن واجبنا أن ننبه لأنها أمانة ومسؤولية على طلاب العلم. لا يجوز أخذ المسميات الشرعية وتحميلها ما لا تتحمل ووضعها في غير موضعها. المرابحة الإسلامية يعرفها الرجل، تجده من البادية إلى الآن يبيع يقول لك رأس مالي في السلعة كذا وكذا، لكنه اشترى وملك وقال الحقيقة. أما أن تأتي إلى شخص تقول له اشتري لي الأرض، فهذا عين الربا، بدل أن يعطيها البنك 100 ويقول لها ردها 120 أعطاها وكالة منه إلى شخص آخر ودخلت السلعة حيلة، وهذا ما يسمى بيوع الذرائع الربوية التي تذرع بها إلى الربا. فهي في ظاهرها لا شك فيها ولا لبس، ولكنها في الحقيقة أنه بدل أن يعطيه الثمن بيده أعطاه إلى من سمى من صاحب أرض أو صاحب سلعة وقال ادفعها وأربحك كذا وكذا ربح الربا. فعلى كل حال هذا أمر لا إشكال في كونه من الربا وهو محرم، وهذا الذي ندين الله ونعتقده. وعلى المسلم أن يطلب ما أحل الله له، فكم من صفقة ربا اشترى بها الإنسان شيئا لم يبارك الله له في صفقة يمينه وباء بإثمها ووزرها، ومن علم الوعيد الشديد فيه من لعن الله له ولآخذه وآكله وموكله وكاتبه وشاهده والعياذ بالله عرف أنه من كبائر الذنوب وأنه ينبغي عليه أن يتورع عنه مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. المسألة الأخيرة
يقول: وصورتها أنني إذا رغبت في عقار أو سيارة ولم يكن لدي المبلغ نقدا أكلفهم بذلك فيشتروه.
نعم، يتفقون في بعض الأحيان، يقول أعطينا الفواتير، ومن العجيب أنهم لا يتعاملون إلا مع محلات معينة، لأنهم متفقون معهم أن الزبون إذا امتنع من السلعة أنها ترد عليه، متفقون معهم. حتى أن بعض المؤسسات والشركات لا يمكن أبدا أن تعطيك إلا إذا كان من مكان معين، وتتفق مع المؤسسات والشركات على أنه إذا نكص الزبون وامتنع أن السلعة وأن البيع غير تام وغير واقع. ولا شك أن المشتري أن المؤسسة أو البنك أو المصرف الذي اشترى لم يشتري لنفسه حقيقة، وإنما اشترى لمن وكله وهو الزبون الذي يريد أن يربحه ويعطيه الفائدة على المال النقد. نسأل الله العظيم أن يغنيها بحلالها عن حرام، وأن يغنيها بفضله عن من سواه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم لبس ما يسمى بالبالطو للنساء أثابكم الله؟
كل لباس للمرأة يفصل جسمها أو يحدد جرمها فإنه لا يجوز للمرأة أن تلبسه. والسبب في ذلك أن الانكشاف نوعان، انكشاف حقيقي وانكشاف حكمي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت، كاسيات عاريات. فدل على أن هناك كسوة ظاهرة وعري حكم، يعني في الظاهر ما مكتسية لكنها في الحقيقة وفي حكم الله وفي شرع الله أنها عارية، مع أنها مكتسية لكن قال كاسيات عاريات. فكل شيء يفصل جرم المرأة يعتبر محرما. المرأة المؤمنة تخاف الله جل وعلا وتتقي الله عز وجل. البالطو يحدد هل هي نحيفة أو غير نحيفة، هل هي طويلة أو قصيرة. لكنها لو وضعت العباء، حتى إن كان علماءنا ومشايخنا يمنعون المرأة أن تضع عباءتها على كتفيها، لأن إذا وضعت على كتفيها بان جرم الرأس وتحدد الرأس وانكشفت عند التفاتها. ولكن إذا وضعت عباءتها على رأسها كان أبلغ في سترها وأتم في احتجابها. ولذلك ينبغي على المرأة المسلمة أن تتقي هذا النوع من اللباس. وأما كونه يرخص في ذلك لا بأس ولا حرج، لأنه لا يعرف فيه دليلا. نحن عندنا دليل وهو أنه يفصل المرأة ويحدد جرمها، بل إنه في بعض الأحيان يغري ويفتن، في بعض الأحيان يغري ويفتن، خاصة إذا كان ضيقا محزقا. والمنبغي سد الذرائع ما دام أن المجتمع فيه محافظة والمفتي يعلم أن هناك عباءات لا تفصيل فيها. لماذا لا يوصى ويقال للناس تبعوا هذا الأورع؟ لماذا لا يفتح لهم باب الرخصة؟ لماذا لا نقول بما هو أبلغ وأتقى لله وأرضى لله سبحانه وتعالى؟ فنقول إنه ينبغي على المرأة أن تضع عباءتها على رأسها، وأن تجعل اللباس المفصل داخل لباسها لبيتها. وأما بالنسبة شريطة ألا يكون محددا للعورة أو فيه تشبه للرجال كالبنطال ونحوه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول: لدي والدة تمنعني من زيارة الأقارب وقطع كل ما لديهم من صلة، وكم حاولت زيارتهم خفية ولكن تأتيها الأخبار عن طريق أشخاص آخرين حريصين على دوام الفرقة والقطيعة، وهذه معاناة استمرت منذ 10 سنوات، فإذا زرتهم أغضبت والدتي وهذا حرام، وإذا قطعتهم أثمت وعصيت الله، فأنا بين أمرين أحلاهما مر، علما بأن هؤلاء الأقارب لم يأتي الوالدة أذى منهم ولا أنا، فماذا تنصحوني أثابكم الله؟
أولا أوصي الوالدين أن يتقوا الله في أولادهم، أن يأمروهم بما أمر الله، وأن ينهوهم عما نهى الله عنه. ولذلك قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مروهم بما أمر الله وعلموهم. فالواجب على الوالدين أن يكونا عونا للأولاد على طاعة الله ومرضاة الله، والواجب على الأولاد أن يسمعوا ويطيعوا للوالدين إذا أمروهم بطاعة الله ومرضاة الله. حتى إن بعض العلماء قال: إذا أمر الوالد والوالدة بطاعة ولم يفعل الابن الطاعة أثم من وجهين، إذا كانت واجبة أثم بترك الواجب وأثم بعقوق الوالدين. فالواجب طاعة الوالدين، وأن يكون الوالدين عونا على مرضاة الله ومحبة الله. فإذا أمر الوالدان بمعصية الله عز وجل فالمنبغي نصحهما وتذكيرهما بالله عز وجل. وإذا كان لا يستمعان للابن فالواجب على الابن أن ينظر من هو أعقل وأكثر تأثيرا على الوالد والوالدة من النساء والرجال، فيقول له: انصح أبي وانصح أمي فيما في كذا وكذا، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بما يوجب المعذرة أمام الله عز وجل. أما حكم المسألة، فإذا منع الوالدان الولد من زيارة ذي رحم، هو في تفصيل الحقيقة، في بعض الأحيان الأصل الشرعي أولا أنه لا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تبر الأم ولا يبر الوالد إذا نهى عما أمر الله به، فالرحم يجب صلتها وزيارتها، ولا سمع ولا طاعة للوالدين إذا نهوا عما أمر الله عز وجل به. لكن إذا كان في القرابة سوء وشر وفيهم ضرر، ففي بعض الأحيان في الأحوال النادرة، وهذا يحتاج إلى سؤال الفقيه والمفتي ينظر في النازلة بخصوصها، مثل ما يحدث في بعض الأحيان أعاذ الله وإياكم من وجود الشر من بعض الأرحام بالسحر والعياذ بالله والأذية والإضرار، هذه أحوال مستثناة. والمشكلة أن الوالد قد يمنع والوالدة قد تمنع ولا تستطيع أن تذكر العذر، وقد تكون هناك أعذار خفية لا تستطيع أن تبينها للولد، والزمان في الحقيقة زمان فسد وكثر شره عظم بلاؤنا، نسأل الله أن تولانا وياكم برحمته. فالأمر عظيم، يعني لا شك أنه في بعض الأحيان والدان ترى في الظاهر أن الأقارب لا يأتي منهم شيء، وربما كانت هناك أمور وأسرار يخاف منها الوالد أو الوالدة، لكن على كل حال لا طاعة للوالدين في الأمر بعدم زيارة الأرحام والأقارب، فعليك أن تصل رحمك وأن تبلها ببلالها، قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والذي أوصيك به أنك تستمر على ما أنت عليه من زيارة أقاربك وأرحامك، وتحاول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن تؤثر على الوالدين حتى يستجيبا لأمر الله عز وجل ويتركاك بارا واصلا لرحمك. أسأل الله لك المعونة ولوالديك ولنا ولهم الهداية، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: يبتلي الله عز وجل عباده بالبلاء والمصائب والنقم، فما هي الوسائل التي تعين العبد على الصبر على مثل هذه المصائب أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من يصبرك غير الله جل جلاله؟ ومن الذي يثبت قلبك ويلهمك رشدك ويجعل لك من العسير يسيرا غير الله جل جلاله؟ أرحم الراحمين، وهو الذي يسمع الشكوى ويرفع البلوى جل جلاله وتقدست أسماؤه. فأدعوك أولا أن تكثر من الدعاء، فأعظم الأسباب للصبر والثبات وقوة النفس على البلاء دعاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عن عباده الأخيار: ربنا أفرغ علينا صبرا، فسألوا الله أن يفرغ عليهم الصبر. وإذا أفرغ ربك الصبر تنهد الجبال وما ينهد صاحبه. فأفرغ ربك الصبر، قوية النفس وصدقة العزيمة، ولان كل صعب وتيسر كل عسير وسهل كل حزن. ولذلك قال الله عن حبيبه ووليه المؤمن أيوب عليه السلام لما ابتلاه بذلك البلاء العظيم، ابتلاه الله في أهله فأصابهم السقم والمرض، ثم ابتلاه الله في ماله، ثم ابتلاه الله في جسده، حتى سقط عليه السلام في حالة لا يعلم مقدار ما يعانيه ويكابده إلا الله وحده الذي لا تخفى عليه خافية. فنادى ربه، نادى الحليم الرحيم والجواد الكريم، ناداه وهو أرحم الراحمين، ناداه مؤمنا موقنا متوكلا متضرعا متخشعا متذللا متبذلا: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وناداه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رحمة من أرحم الراحمين. فالله وحده هو الذي يصبرك، وهو الذي يثبتك، وهو الذي يعينك. فناديه سبحانه وتعالى نداء المؤمن الصادق الموقن: رب أفرغ علي صبرا، تدعو أن يصبرك في فتن الدين وفتن الدنيا، يصبرك وقد أحاطت بك همومك وغمومك، فتسلم وجهك لله
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، وهو محسن موقن كامل التوحيد كامل الإخلاص كامل العبودية، يدعو ربه وهو موقن أن الله لا يخيبه. أعظم الأسباب ومفتاح الفرج كله التوكل على الله جل جلاله والصدق مع الله. فلو تكالبت عليك الدنيا كلها بهمومها، فلو تكالبت عليك الدنيا كلها بهمومها وغمومها، فإنك تعلم أنك لأن لك ربا هو أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئهم وأخبرهم أني أنا الغفور الرحيم، ومع أنه رحيم فإنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فأي مصيبة وأي بلية وأي كربة نزلت بك وضاقت بها نفسك وعظم بها همك وغمك فأنزلها بباب الله فلن تخيب، واسأل الله جل وعلا وقل اللهم إني أسألك الصبر، اللهم أفرغ علي الصبر، اللهم ثبتني، اللهم اربط على قلبي. هذا هو شأن الصالحين والأخيار. ولذلك قال الله تعالى عن نبيه يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل أي صبري صبر جميل، والصبر الجميل هو الذي تتوجه فيه للعظيم الجليل، فلا يسمع منك إلا الخير فيما يكون منك من قيل، وألا تشتكي الله على عباد الله. الصبر الجميل أن تحس أن الفرج أقرب إليك من شراك نعلك، تحس أن الفرج أقرب إليك من شراك نعلك، لأنك تعلم أن الفرج بيد الله وهو أرحم الراحمين، وتوقن أن هذا البلاء قد يريد الله أن يرفع به درجتك ويكفر به ذنبك ويعظم به أجرك ويريد الخير لك، يريد أن يعلي لك منزلة في الجنة لا تبلغها بالصلاة، فتحسن الظن بالله ويبتهج قلبك بالله وتحس أن الفرج سيأتيك من الله وحده لا شريك له. واعلم أن أساس الفرج كله حينما توقن ألا ملجأ ولا منجى من الله إلا إلى الله. ولذلك لما أيقن الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أي أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إلى الله جاءهم الفرج، قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فكل من أيقن ووصل إلى درجة اليقين أن الفرج من الله وألا ملجأ من الله حتى إن الأسباب لا ينظر إليها شيئا أمام عظمة الله وقدرته فإن الله يتأذن له بالفرج، فتكون مع الله عز وجل. الأمر الثاني مما يعين على ثبات القلوب بالصبر كثرة تلاوة القرآن، لأن الله يثبت به القلوب ويشرح به الصدور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هدى للتي أقوم. كل من أصابه الهم والغم فبدد الله به همه وغمه، فإنك تجد الرجل تتكالب عليه هموم الدنيا وغمومها وأحزانها ومكائدها ومصائبها، فإذا فتح كتاب ربه أو تلا كلام ربه تبددت عنه همومه وزالت عنه غمومه وانشرح صدره واطمأن قلبه وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كثرة تلاوة القرآن. الذي لا يعرف صاحبه الخوف ولا يعرف صاحبه الحزن ولا يعرف صاحبه المساءة، فطوبى ثم طوبى لمن جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه. الأمر الثالث مما يعين على الصبر والقوة أثناء البلاء كثرة الصلوات النافلة، أن تكثر من النوافل واستعينوا بالصبر والصلاة، فمن نزل به البلاء فأكثر من الصلاة جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. وقل أن تجد عبدا يحافظ على النوافل إلا إذا استغاث بالله أغاثه وإذا استجار بالله أجاره، قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي عليها ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنيئا لأهل الصلوات الذين ما إن يحدثوا حتى يتوضأوا ولا يتوضأوا حتى يصلوا ما كتب لهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه إذا نزلت به المصيبة أو حل به البلاء فزع إلى الصلاة، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان إذا نزحز به أمر فزع إلى الصلاة. كذلك أيضا مما يعين على الصبر ومما يقوي النفوس في حال البلاء كثرة قراءة سيرة الأنبياء والمرسلين والأخيار الصالحين، خاصة من سمى الله وذكر في كتابه المبين وقال لنبيه الأمين: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فيصبر كما صبروا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فأمره أن يصبر كما صبر من قبله. فإذا كان العبد موفقا مسددا قرأ سيرة الأنبياء في كتاب الله وتأملها وتدبرها، ونظر إلى يعقوب عليه السلام يفقد ابنه السنوات الطويلة ومع ذلك قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقد ابنه يوسف حتى إذا شاخ وعظم ورق لحمه ووهن عظمه وشاب شعره فجع بابنه الآخر. فلما فجع ببنيامين وجاءوا إليه أنهم فقدوه وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنما أشكو أسلوب حصر وقصر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن الله جبار السماوات والأرض لا يعجزه شيء. أعلم من الله ما لا تعلمون أنه أرحم بخلقه من خلقه بأنفسهم. أعلم من الله ما لا تعلمون أن بعد العسر يسرا، وأن بعد الكدر والحزن سرورا، وأن الله تعالى يحسن العاقبة لمن صبر واتقى. فمن قرأ هذه السير العطرة حتى إنه لما أصاب قال: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله. فانطلقوا من عنده وهو بحاله قد ذهب بصره وكف بصره، فجعل الله الفرج في هذه السفرة التي أمرهم فيها موقنا بالله جل: ولا تيأسوا من روح الله. فأبى الله إلا أن يريهم كيف يأتي المدد لأوليائه والغوث لمن استغاث به والنصرة لمن يحب سبحانه وتعالى. فدخلوا على يوسف وقالوا ما قالوا، قال عليه السلام: قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إلا أنتم جاهلون؟ قالوا: تالله لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى حتى إنه لما سارت الركاب إلى يعقوب عليه السلام قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. الله أكبر، جاءته البشائر من الله قبل أن تأتيه من عباده، وجاءه الفرج من ربه: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. منازل اليقين، منازل المحسنين، تجد الشخص تنصب عليه البلايا في ماله، في نفسه، في أهله وولده، ومع ذلك لا يسوء قلبه أبدا فيما بينه وبين الله، لا يظن بالله إلا كل خير، ومهما ضاقت عليه الدنيا فإنها واسعة بالله جل جلاله. المهم الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال الثقة بالله سبحانه وتعالى والأخذ بهذه الأسباب مما يعين على الصبر، استشعار الأجر عند الله سبحانه وتعالى، تفكر أنك من أولياء الله، من عباد الله المؤمنين، وأن الله لا يحب أذية عبده المؤمن. يقول في الحديث القدسي: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. الله أكبر، أكره مساءته، أي أن الله يكره أن يسيء لعبده المؤمن، ويكره أي شيء يكدر أو يسيء عبده المؤمن. فأي منزلة للمؤمن عند ربه؟ فإذا شعرت أنك بالإيمان والتوحيد واتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنك في هذه المنزلة من رب الرحيم الحليم، أحسنت بالله الظن، ومن أحسن بالله ظنه فلن يخيب ظنه لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى ذكر عن سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه أنه رؤي بعد موته فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: ما وجدت مثل حسن الظن بالله عز وجل. حسن الظن، أنك تحسن بالظن بالله عز وجل خاصة في مواطن البلاء. ألا إن الدهر كله سرور وحزن ومساء وكدر وخير وفرج، فالعبد يحتسب عند الله سبحانه وتعالى كل خير ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا وأن يشرح صدورنا، إنه ولينا، وصلى الله وسلم وبارك.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة أمام مسجد منصور الشعيري، هاتف رقم 6 8 3 0 5 6 5.